نهج على وجه الإحاطة. الآن لو قلنا إنك أنت استويت على السرير، نعم، فالسرير يحيط بك ويقلك أيضا، لو نزلناه من تحتك فقط على رأسك. قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. الله أكبر. كل المسلمون بهاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التمثيل. أهل التعطيل غلوا في التنزيه، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التنزيه، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أثبت اليد ولا لا؟ لكنهم غلوا في إثباتها حتى جعلوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن يكون مشابها للمخلوق، هؤلاء غلوا بماذا؟ بالنفي والتنزيه. أهل السنة والجماعة والحمد لله وفر وسط بين الطرفين، لا فرطوا ولا أفرطوا. ولهذا يقول: وهذه هي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فقالوا لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. نعم نعم. أعطانا قاعدة عظيمة وهي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله والصفات. قالوا: الطريقة إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه الله ورسوله، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة التي دل عليها العقل والسمع، وهي الطريقة السليمة، وهي حقيقة الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الله وأسمائه فالواجب إثباته، وما نفاه الله عن نفسه فالواجب نفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه أخطأنا، وإن نفيناه أخطأنا، لأن ما عندنا علم. إذن فما الواجب؟ الواجب التوقف، هذا باعتبار لفظه. أما باعتبار معناه فقد سبق أننا نستفصل، فإن أريد به الحق قبلنا، وإن أريد به باطل رددنا. يقول: دل على وجوبها السمع والعقل، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. تبارك أن تفصيل القول، كلمة تفصيل تعني أن الإجمال قد يدرك بالعقل بدون سمع، لكن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع، نعم، هذا ما يمكن يدرك إلا بالسمع. أما الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقول، كوننا ندرك أن الله عز وجل كامل الصفات على سبيل الإطلاق. بما لا يدرك؟ بالعقل، هذا يدرك بالعقل. وكوننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص على سبيل الإجمال، هذا أيضا يدرك بالعقل. ولهذا أنكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أبيه، أنكر إنكارا عقليا: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا إنكار عقل. كيف تعبد وتدعي أنه إله وهو لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا ينفع لا يغني عنك شيئا؟ العقل بمجرد ما يفكر الإنسان يعرف أن عبادة مثل هذا صواب، غير صواب. هنا غير صواب. طيب، إذن انتبهوا للاحتراز في العبارة أن تفصيل القول فيما يجب، وأما إجمال القول فيدرك بالعقل ولا لا؟ يدرك، لكن التفصيل ما يدرك. مثلا الله عز وجل استوى على العرش، هل ندرك هذا بالعقل؟ ما ندرك. لولا أن الله أخبرنا بذلك ما علمنا، بل ولا علمنا أن هناك عرش. علو الله عز وجل العلو المطلق يدرك في العقل ولا لا؟ نعم يدرك في العقل، لكن كونه على العرش هذا العلو الخاص ما ندرك بالعقول. نزول الله إلى السماء الدنيا يدرك بالعقل؟ ما يدرك بالعقل، لكنه بالسمع. فالمهم أن تفصيل القول فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. أفادنا المؤلف أن ما يمكن أن يوصف أن يكون صفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز وممتنع. كلها تكون في العلو، يعني نجيب مثال في العلو: كون المخلوقات فوق الله ممتنع، وكون الله فوقها واجب، وكونه على العرش جائز، لأن الله تعالى لو شاء ما استوى على عرش، فهو من الصفات الجائزة. لكنه بعد أن أخبرنا بأنه استوى يجب علينا أن نصدق وأن نؤمن، فصار ما يجب ويجوز ويمتنع التفصيل فيه لا يمكن إلا بالعقل إلا بالسمع. إذا كان لا يمكن إلا بالسمع فإنه يجب اتباع السمع في ذلك، في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. هذا هو العقل. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أردنا أن نتحدث عن معاملته الباطنة في بيته، المعاملات الخاصة في بيته أردنا أن نتحدث، معلوم أن ما ندرك هذا إلا إذا تحدث لنا به. فما هو العقل أن نتحدث نحن عن هذا الرجل ما يقطع في بيته بمجرد ما نقول هذا ثابت، أو أن نتوقف على ما يحدثنا به؟ نتوقف على ما يحدثنا به، فإذا قال أنا أفعل في بيتي كذا وكذا تحدثنا به عنه، إذا قال أنا ما أفعل هذا في بيتي تحدثنا به عنه، إذا لم يخبرنا عن شيء نتوقف. كذلك ما يوصف الله به، ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا إثباته، وما نفاه عن نفسه وجب علينا نفيه، وما ثبت عنه يجب أن نثبت. هذا هو العقل. وأما السمع يعني دلالة السمع على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من قبل الله، فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها واستسلم في التصديق والإثبات، التصديق والإثبات. إذن نثبت الأسماء الحسنى بمقتضى هذه الآية، وقول فادعوه بها دعاء الله تعالى بأسمائه عبد السلام اسمه السلام عبد الوهاب، عبد الوهاب، دعاء الله تعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين: الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء كذا، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ارزقني. هذا من الدعاء بها، أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. نعم، ومعلوم أنك إذا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوسل لكل شيء بما يناسب من الأسماء. تتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. لو قال قائل: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، أعوذ بالله، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. هذه ما يناسب هذا، لأنك لو تقول لرجل: يا بخيل أعطني، يرفعك على الوجه يقول: هذا أعطيك البخيل دقيقة. إذن دعاؤه بها أن تتوسل له أن تتوسل بها لما تدعو بها. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة لما يدعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك
يا
عليم علمني، أو يا معلم علمني، المعلم ليست من أسماء الله، المعلم ليست من أسماء الله. إذا يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم بما يدل على الفضل والجود، فنقول اللهم يا جواد علمني، أو جل علي بالعلم، أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسما، الأسماء ما الصفة ما يشتق منها اسم. ولهذا لو قال قائل أنا بسمي الله في الماكر، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله، قلنا ما يجوز. نعم. وودني كنت لأكل
الله.
طيب هذه نعم. دينك انه غير مناسب،
غير مناسب.
لا نقول ما يجوز، لان هذا سوء ادب مع الله. كيف تساله بما يقتضي العقوبه مغفره وتوبه؟ ما يناسب هذا. نعم.
يا معلم ما تجوز هذا،
ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص، يمكن مثل يا معلم إبراهيم مثلا، أو يا معلم كذا، يجوز.
لكن الصفات ما يجوز.
وين؟
الصفات وأفعال.
إيه. الوصف غير الاسم. الصفة أوسع من الاسم. يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به. فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما.
فهمت. بس الدعاء بس. إيه. تدعوه بأفعال. يفعل
كلام بصفات الأفعال. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وما أشبه ذلك، وإلا فلا أسمع. نعم.
عليه يمكن فيه مبالغة هنا، مبالغة شكل مبالغة، فالمعلم ما هو مبالغة هذه على هذا، إلا إذا كان مضاف إلى شخص يعني معلم إبراهيم.
نعم. ما تجوز، ما تجوز، ما هو لأنها مية بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء عدل مع الله.
المعنى تحيل العقاب ممكن
أن لا 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 كل يا رب أغفر لي. ولهذا الرسول لما علم تذكر قال فاغفر لي ما فرق من عندك وارحمني، إنك شديد العقاب، أو إنك غفور رحيم. نعم. لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك، يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فما معنى ان يتعبد لله بمقتضاها؟ اذا علم ان الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه، اذا علم انه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، اذا علم انه رزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق، فنعلم أن الله هو الرزاق، والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل. فهذا معنى قوله فادعوا بها، المعنى الثاني أو القسم الثاني. وذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم، ذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم، فادعوا بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، لكن هل المعنى اتركوهم تهديدا لهم؟ فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قول سيجزون استئنافا. نقول الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. اتركوا طريقة الملحدين فإنهم سيعاقبون، أو اتركوا هؤلاء لا تبالوا بهم، لا تبالوا بهم فإنهم سيعاقبون، كما في قوله تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله يلحدون في أسمائهم، الإلحاد أظن مرء أو ساحي، ساحي إن شاء الله نتركه حتى يأتي. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف معنى تتبع مأخوذة من القفع، لأن المتبع يكون وراء الإنسان، ما ليس لك به علم يعني أي شيء ما لك به علم لا تتبع، سواء ما يتعلق بصفات الله وأسمائه أو ما يتعلق بأحكام الله عز وجل أو حتى ما يتعلق به بما يدور بين الناس في يومياته، اللي ما لقه علم لا تتبع. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأنت الإنسان ينبغي لك أنك تطمئن ولا تحدث بكل ما سمع. وقد حدثتكم عن جماعة نتونة إلينا من أفغانستان وقالوا لنا أن فيهم شيء من الشرك وكذا وكذا، وأتوا بكتاب مؤلفاتهم، وفي اليوم الماضي وفي اليوم الذي قبله يزم علينا من الرياض يقولون إن هذا كذب، وأن الجماعة ولا ناس من السلفيين متشددين جدا، وأنهم ما تهيأ لهم أن يقبلوا بسرعة فأرادوا أن يشوهوا سمعة هؤلاء المقاتلين الأفغانيين. وبناء على هذا بقينا الآن بين ميزانين،
قليل منهم،
نعم
قليل منهم،
هذا قليل منهم إيش
يعني المحسفين الموحدين،
فبقينا بين ميزانين. إذا ما موقفنا الآن وقد جاءت الكفة الأخرى؟ لا نقف ما ليس لنا به علم، ونقول نترك ونصر لهم الصلاح والاستقامة وأن ينصرهم على عدوهم، ونكتفي بهذا. ولا وما دام المثل فيها اضطراب وتناقض في الأقوال فالواجب السكوت، واجب أن نفصل. نعم.
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الله يهديهم، الله يهديهم. قال فالآية الأولى، الآية الأولى دلت على وجوب الإسكات من غير تحريف. وما الآية الأولى؟ طيب، دلت على وجوب الإسكات في قوله فادعوه به، وأيضا في بمجرد الخبر ولله الأسماء الحسنى يجب علينا الإثبات لأنه خبر الله هو حق، لكن زيادة مع ذلك فادعوه بها. ودلت على وجوب اجتناب التحريف والتعطيل، لأنهما التحريف والتعطيل من الإلحاد، اللي يحرف ما جاء في الكتاب والسنة ملحد أو يعطله عن معناه هو ملحد لا شك، لأن الإلحاد أصله الميل كما سيأتي. فكل من خرج عن الاستقامة في أسماء الله وصفاته فهو ملحد. ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التمثيل. وين الآية الثانية؟ لا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التمثيل؟ لأنها خطر، خطر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. نعم. وأعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة به، أليس كذلك؟ أنت حيوان، والشاة حيوان، اشتركت ما في الحيوانية؟ هل اتفقت ما في المثلية؟
لا.
طيب، أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما بالجسمية واشترك وتماثلتما
بحركة الجسد،
لا ما في تماثلهم حتى بالجسمية، اشتركتما بالمعنى الأصلي ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن ينكسر يمكن ينكسر، لكن لو تضرب راس الحجر انكسر. طيب الوجود، أنت موجود، نعم، والسماء موجودة، السماء موجودة، اشتركتما في الوجود، لكن تماثلتما؟
لا.
الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود، اشتركا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود. وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن المثلية ليس معناه نفي الاشتراك في مطلق الشيء، وهذا هو الذي ظل به من ظل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا ما لله يد ولا لله وجه ولا لله عين ولا لله قدم ولا لله ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة على السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء. فهمتم الآن؟ طيب. وأما الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكفير. وين الآية الثالثة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قال الإنسان إن لله يدا حقيقية، قال إن لله يدا حقيقية، صح؟
صحيح.
قال إنها مثل يد المخلوق، خطأ. ليه؟ وش اللي دل على خطأه؟
عدم
ورود، عدم ورود، لا عدم ورود، لا ناس من عدم ورود، ليس كمثله شيء. تكذب كل من ادعى التمثيل في صفة الله. نعم، ليس كمثله شيء. هل يمكن أن نستدل أيضا على نفي التمثيل بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم؟
نعم.
يمكن، لأن الممثل لا علم عنده بذلك، لكن ما دام عندنا آية تدل على نفي التمثيل فالاستدلال بها أولى، الاستدلال بها أولى. طيب، قال قائل لله يد حقيقية، فنقول صدق. قال صفتها كذا وكذا، وقام عدد لنا أصابع وعدد لنا عروق وعدد لنا عظام وعدد أشياء والعياذ بالله. نعم، ماذا نقول؟
ما
نقول كذا. من قال لك هذا؟ هل هذا الذي قام يصف صفات يصف يد الله عز وجل بصفات ما لا نظير عندنا، لكن هو تخيل صفات وقام يصفها بها، هل هذا في الآيات التي ذكرنا ما يدل على تحريم طريقته؟
نعم
فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه ما دلت عليها ليس كمثله شيء، لا، اللي دل عليها ولا تقف ما ليس لك به علم، لأننا نقول من أين لك العلم بهذا؟ فسيقول يقول ما عندي علم، لكن ولا أظن هكذا. يقول إذن لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليش ما جبت الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين، أولا إنها طويلة وكتاب هذا مقرر على طلب، كل ما كان الدليل أخصر كان أسهل عليه. أي نظر قلنا ما حرم ربي الصبي الفواحش إلى قوله وأن تقول على ما تعلمون، أو هذه لا تقف من أسرك بعين؟ الأولى أطول وهذه أخصر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقف من أسرك بعين أعن من الآية الأولى. الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره. لا تقف ما ليس لك به علم، وهي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. فتبين يا أخوانا بهذه الآيات الثلاثة تحريم وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه، بعد ونفي ما نفى الله عن نفسه والسكوت عما سكت عنه من ناخذه من الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا قلنا ودلت على وجود التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
لكن فيه نهي
الآية هنا
نهي للتحريم
إيه صريح فيها التصريح بالتحريم إيه لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين تفوقها في المسألتين ثم نقول الأصل في النهي تحريم.
ما نقول إذا كيف رد عليه ليس كمثل
شيء؟ لا لأنه قد يكيف بدون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية يد الله كاري مثلا هذا نقول مكيف وممثل نعم. لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات نعم نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثل يد الله كيد كذا وكذا قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاب كيفية من عنده هذا مكيف وليس بممثل. ثم قال المؤلف وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب فجميع صفات النقص ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. أظن أن القاعدتين السابقتين واضحة. من كل صفات الكمال كل ما أثبته الله فهو صفة كمال كل ما نفاه فهو صفة نقص. طيب الذي نفاه الله عن نفسه أيضا لا بد أن يستلزم إثباته لا بد تلزم إثباته. ولهذا قال المؤلف قال فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. مثاله قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا هذا نفي للظلم ننفي الظلم عن الله لأن الله نفاه عن نفسه لكن يجب معنا في الظلم إثبات كمال العدل وليس المراد بس نفي الظلم بل إثبات كمال العدل وهذا خاص فيما يوصف الله به وفيما يوصف به رسول عليه الصلاة والسلام في الغالب. أما غيره فلا يدل عليه فالنفي لا يدل على الكمال. أما ما نفى الله عن نفسه فإنه يستلزم الكمال. ولهذا يقول وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. نعم فإن مجرد النفي طيب النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يستلزم صفة ثبوتية مثل ما قلنا. وذلك لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم لأنه يقول لا يغدرون بذمة اللي ما يغدر مؤمن لأن من علامات النفاق الغدر ومن علامة الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنهم لا يغدرون لكمال وفائهم لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا لكن لا يغدرون لعجز ما يغدرون يخالفون. نعم كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل لا يظلمون الناس حبة خردل لماذا؟ لعجز عن الظلم ولا لو حصل لهم ظلموا لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر فالمعنى كمال وفائه. قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نعم وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال عدله. لا لأنه غير قادر، وسبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قالوا تعالى هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خلاص من دونهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبتهم. نعم، لأنهم يرون أن اللي ما يفعل هذا معناه أنه جبان دليل ما يقدر من شيء، وعلى هذا يحمل هذا البيت لا يظنوا بذمة ولا يظنوا الناس حتى تخرج العهد، الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي مو العدل لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لو قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيت بناء، والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش يقول؟ هل هذا مثل الجدار؟
ما يقبل
لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش يقول؟ هذا ما نقول هذا صفة مدح، لأن جدار أصل له بأعمى ولا 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 مسلم حتى تمدحه بنفي العمل. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي لا يقبل الاتصاف به ولا انتفاء منه لا يكون مدحا ولا ذما. والله أعلم.
بالنسبة للحيوانات
نعم مستقبلين إيه نعم، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختص بالشاة الجلحة من أقارنا. طيب. وتقبل الظلم الآن الشغل إلى جبت على فصار شوي كيف العام هذا وعفت الثاني على ظلم
الجدار سلمة الله يقبل، يعني الجدران تقبل هذا إرادة
إيه
يريد أن ينقض الأقام أو مجازم يعني.
لا لا حقا
نعم. يريد أن ينقض
يريد يقبل. شف هذا الحين اللي وراك التفت شو يهدمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد جابر يحبنا يحبنا حقا ونحبه،
وإن شيء لا يشبه بحمد.
نعم شيخ حرفت الشيء يعني غير، يعني غيرته، ومنه حرفت الدابة يعني غيرتها على وجهه عن وجهها في سيرها. وفي الاصطلاح تغيير النفس لفظا أو معنى، هذا التحريف تغيير النفس لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استوى، يقرأ استوى هكذا نعم، ولكن يقول معناه استوى تحريف معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين هذا تحريف لفظي، وكلها مذكورة هنا. يقول والتحريف اللفظي تغيير اللفظ قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة فيكون التكليم من موسى. من اللي غيرها آية؟ الذي غيره من ينكرون الكلام. كل الطوائف التي تنكر أن يكون الله متكلما يغيرون هذا، يقول وكلم الله موسى تكليما. مثلا المكلم من؟ موسى هو الفاعل، واستطاعوا أن يقول ذلك لأن موسى معسل بالألف ما تضع آية الحرفة. يقال إن بعض أهل التحريف من الجهمية أو المعتزلة قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له رجل من أهل السنة ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي حضر، يقدر يحرف الآن كلمه، الضمير هنا ضمير نقص ما يمكن يقبل غيره، وكلمه أي كلم موسى، ما قال وكلم ربه، هو ما يستطيع أن يحذف الضمير ولا يستطيع يغيره عن معناه، إذ أن هذا الضمير ضمير نص ما يمكن أن يقبل أن يكون ضمير رحمه. نعم فبهت، والله هذه ما أقدر أقول فيها شيء. نعم هذا تغيير لفظي معنى كلم الله موسى تكليما، وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والصواب بالرفع الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب أن التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. السبب ما فيه غرض في الغالب، التحريف اللفظي اللي غير المعنى نعم يقع، لكن الذي لا يغير المعنى الغالب ما فيه قصد. اللهم إلا رجل يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعرب على اختلاف الصواب، إذ إذا قرأوا العام يدرسون المصحف هذا كذا والمصحف الثاني كذا، هذا ربما يكون، يعني يكون له تلبيس عام على المسلمين في تحريف القرآن. أما القسم الثالث والتحريف وتحريف المعنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا كثير. التحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة يعني الإسلام، فمثلا الأشاعرة حرفوا، المعتزلة حرفوا، الجهمية حرفوا، المرجئة حرفوا، كذلك الوعيدية حرفوا، الحرورية حرفوا، وهكذا كل الطوائف المتبعة قد حرفوا تحريفا معنويا، لأن اللفظ لا يمكنهم أن يحرفوه لأنهم ينتسبون للإسلام، والمسلم لا يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرفوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتان، كيف نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت قلت أنت قال نعم المراد الجنس، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان، المراد بيد القوة يتخلص ولا ما يتخلص؟ هذا ما يتخلص، لأن قوة الله واحدة، ما يمكن يقول لله قوتان، ولذلك بطل هذا التحريف. فالمراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم، والحاصل أن أهل السنة والجماعة أبقوا جلالة اليدين على معناهما الظاهر اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرفوها، استوى على العرش معناه عند أهل السنة على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى استولى،
تحرفوها تحريفا معنويا. ثم يستطيعون غيره والله لا يستطيعون أن يغير الله فيقولوا استولى على العرش. بنو إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في استوى وبين نون اليهود في حطة. كان نون اليهود ونون اليهودي نون اليهود ونون الله المتذر المهم يقول إن لام الدهنية في استواء كنون اليهود في حفظ. نعم. فالحاصل إن هذا تحريف معنوي وهو كثير، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل تحريف. نعم. نعم. شو بسيط، نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كمل، لا يمكن تكون هكذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى فقط إن عدت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم، ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن وارد عين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة. فاللفظ المشترك يعين معناه السياق. نعم. نعم. وش الثاني؟ ما يمكن. لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمين. والإنفاق إنما هو باليد. الإنفاق يكون باليد. الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد. فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين. هذا واحد. ثم إننا لو فسرنا في النعمة، النعمة ما هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل ما قلنا نعمة واحدة. خلص ما يمكن. كل إنسان يتخلص بما لا يمكنه من سياق اللفظ ما يضع في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، نعدل إلى ما عدل إليه إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما يستطيع تخلص بقوتي. نعم. الله بقوتين التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحق، التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجربة أعيني، أما أن يكون بالعدد المحصور في اثنتين فهذا ما يمكن، لأن التثنية تدل على الحق على العدد المحصور بهذه السنة ولا لا غير. يعني التعظيم صحيح يكون بالجمع لأن جمع على العرض، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العرض، إنما يدل على هذا العدد المعين داره. نعم. أجل نقول إبراهيم منهزم سبحان الله، لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة لأن الدليل الذي فيه المجادلة بدل من أن نجادل نذهب إلى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك من إفهام الفصل ويتهر الانهزام انهزاما لو لم يكن دليل أوضح وكان هذا صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقنه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته في الدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة، ترى هذه المسائل الإخوان لا يثيرونها لأنهم في شك، الذين أوردوا هذا الإيراد لا تظنوا أنهم في شك من هذا، أو أنهم يذهبون مذهب المعطلة، لكن يريدون اتخاذ الأشياء لأن الإنسان قد يقابل بشخص ما يجب أو إنكار بعضه. فهو إذا نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. الجهمية أنكروا الصفات وقالوا ما لله صفات أبدا، وبعضهم أنكر الأسماء وقال ما لله أسماء. سبحان الله، الله يقول الله السميع البصير، مش هذا؟ قالوا السميع الخالق للسمع في غيره، والبصير الخالق للبصر في غيره، وما أشبه ذلك من التحريفات الباطلة. ومعلوم أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والقرآن نزل باللغة العربية، ولا يفهم أحد من أهل العرب من أهل العربية في مثل وهو السميع البصير إلا أن المراد المتصف بالسمع والبصر، وأن ذلك من أسمائه. هم ينكرون الأسماء غلاتهم، وعامتهم ينكرون الصفات ويقرون بالأسماء. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لله أسماء لزم التمثيل، لأن يقول الله هو السميع والإنسان سميع، ويقول الله هو الحي والإنسان يصف بأنه الحي، يخرج الحي من الميت، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا وما أشبه ذلك. فأنت إذا أثبت هذه الأسماء لله لازم من ذلك التماثل، فيقال هذا غير صحيح، لأنه كما تقدم في الدرس الماضي الاشتراك في مطلق الأصل لا يعني المماثلة في الحقيقة. قول، ولهذا يقال لهذا الرجل حيوان ويقال للبقر حيوان، وليس الحيوان في الحيوان. قول، ويقال للنبات حي وللإنسان حي، وليس الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. نعم. لا، ما أنا عامتهم مو بالعامة اللي ما يفهمون، عامتهم أنا أكثر، العامة عن الأكثر. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. الأشعرية ينكرون بعض أكثر الصفات ويقرون ببعض، والذين يقرون به سبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. نعم، حي عليم قدير والكلام له، شاغل البيت، إرادة وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، هذه أربع، إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه سبع يقرون بها، والباقي ينكرون. ما يقرون بالعزة ولا بالحكمة ولا بالقوة، ما يقرون إلا بهذه الصفات السبع فقط، والباقي ينكرونه يعطلونه، مع أن إقرارهم بهذه الصفات ليس كإقرار أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم مثلا في الكلام، الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل يكون بالحرف والصوت، فهو كلام الله حرفا وصوتا، تكلم بهذه الحروف التي هي في كتاب الله. وهم يقولون لا، الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والحروف والأصوات مخلوقة تعبيرا عما في نفس الله من الكلام. أفهمتم الآن؟ يقول كلام الله مو بهذه الحروف اللي احنا نقرأ، ولا الصوت الذي سمعه جبريل، ولا الصوت الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولا الصوت الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. الكلام معنى قائم بالنفس. وأما الصوت الذي سمعه موسى وسمعه محمد ويسمعه جبريل فهو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء أو في الشجرة، ونجناه من الشجرة في أيام موسى. أما أنه هو الصوت الذي كان الله تكلم به فلا،
أهل السنة وجماعة يقول لا، إن كلام الله بصوت وحرف كما ثبت في الحديث الصحيح، فينادي بصوت إن الله يأمرك، بين رسولنه بصوت، وكذلك أيضا قال الله تعالى وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء هو الدعاء بصوت مرتفع. حقيقة الأمر أن الأشاعرة في مسألة الكلام كالمعتزلة سواء، بل شر من المعتزلة من بعض الوجوه. المعتزلة يقولون إن الكلام اللي هو المصحف هذا يقول هو كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق، يخلق الله أصوات وحروفا ويقول إنها كلامه على سبيل التشريف والتعظيم وليس صفة من صفاته. وأولئك يقولون إن الله تعالى، إن هذا القرآن اللي في المصحف ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس. فأولئك يقولون عن المعتزلة الجهمية، يقول هذا اللي في المصحف كلام الله لكنه مخلوق، وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله وهو مخلوق، وإنما كلام الله الذي هو صفته هو ما في نفسه من المعاني. وحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا كلاما، لأن ما يكون في النفس لا يسمى كلاما أبدا. أنت الآن لو أردت أن تقوم بخطبة من الخطب وقدرت في نفسك كلام، رتبت مثلا بعناصره وماذا تقول، هل تسمى متكلما؟ ها؟ لا، ما تكون متكلما حتى يخرج منك الصوت. ولهذا لما أراد الله تعالى القول النفس قيده، فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقيد ذلك بالنفس. قال وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة. نعم، كيف ذلك؟ أظن ذاك المشهور. نعم، طيب. الجعد بن درهم أول ما تفوه فيه من التعطيل كلمتان، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا أول ما تكلم به. فلما كان يوم عيد الأضحى خرج به خالد بن عبد الله القفري رحمه الله موثقا، وطلب منه الرجوع عن رأيه فأبى أن يقبل، فخطب الناس خالد بن عبد الله القفري لأنه هو الوالي على الجهة، وقال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فضحى به ذبح. نعم، البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، وهذا عن مئات الآلاف. ولهذا قال ابن المقيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، فأثنى عليه فلله درك من أخي قربان. وهكذا ينبغي في المفسدين في الأرض أن لا يتأنى بهم، لا يتأنى بهم، إذا أصروا على ما هم عليه فلا أريح من القتل لهم ولغيرهم. أما لهم فلأنهم يسلمون من بقية شر أنفسهم، لأنهم إذا تقوا ازدادوا إثما. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبي لهم خير لأنفسهم، إنما نبي لهم ليزدادوا إثما. فنحن إذا قتلنا هذا المجرم من مفسد الأرض أحسننا إليه غاية الإحسان حتى لا يزداد إثما. وثانيا أريح لغيرهم من شرهم، أريح لغيرهم من شرهم، لأن الناس يستمون من شرهم من بقية شرهم الذي بخصوه. ثم إن الناس ينتفون عما هم عليه وينزجرون، لأن كثيرا من الناس الإيمان في قلوبهم ضعيف، ما يرجعهم إلا الردع السلطاني، فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القصي بالجاد بن درهم هذا من خير ما يكون. الجاد بن درهم أخذها عنه الجهم بن صفوان، وكان جهم بن صفوان أخذت منه وأقوى منطقة، فنشر هذه البدعة وجعل لها عللا وجعل لها شبهات حتى انتشرت من الجهم بن صفوان. ولهذا يسمى المذهب مذهب الجهمية لا الجعدي، وإلا في الأصل إنه من الجعد بن درهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إنه قد قيل إن الجعد بن درهم من أرض حران في الشام، وأن فيها أناس من الصابئة والفلاسفة والكلدانيين الذين يعبدون النجوم وغيرهم، وأنه قد تأثر بمذاهبهم. ثم إنه يقول إنه قد اتصل بطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون إذن هذه المقالة مستندة من اليهود ومن المجوس والمشركين والفلاسفة والصابئين، فهي والعياذ بالله خبث مجمع حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من المحن العظيمة لأهل الإسلام. واللي منكم قرأ التاريخ يعرف ما جرى للإمام أحمد رحمه الله وللعلماء في وقته من البلايا التي حصلت لهم بسبب هذه البدعة الخبيثة. نعم. ناصبي والله ما يمكن يقال، يمكن يقال أو يشتر على هذا الفعل. نعم. ويدم عن الفعل الآخر لا مانع أن الإنسان إذا كان سببان أحدهما يقضي الدم أن يدم من هذا الوجه ويمدح من وجه آخر ما دام على الإسلام. نعم. ما هو الله صحيح ويقال هكذا، لكن ما أظن
شيخ القصة هذه أنه ضحى بالجاه.
نعم.
كثر المحققين في الحديث أنها ضعيف لا تعطيل ولا تخيف ولا تنفيذ، وأن التحريف ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنى. والمعنوي أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يغير المعنى، واللفظي أن يغير اللفظ ثم قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير. مثال التحريف المعنوي لا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما لون الدم والريح ريح النسل. نعم. فقال كلم الله أي جرحه بمخالب الشفاء بالله. نعم. طيب التحريف اللفظ الذي يتغير به المعنى عباس
نعم.
إن هذه على حد قول العرب خرق الثوب المسمار.
خرق الثوب
أي المسمار، معلوم أن المخروق الثوب مع ذلك رفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المخشي هو الله عز وجل ومع ذلك رفع. هم يقولون إنه إذا كان الفاعل والمفعول معلوما بالعقل زاد تغيير اللفظ من أجل ذلك، وهذه القاعدة فاسدة ما فيها شك. ولا نقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات وكل شيء يعلم بالعقل نغير لفظه، هذا ما يمكن يقال. وبعضهم يقول إنه على حد قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وش المعنى؟ إن الله يخشى العلماء على سبيل الإجلال لا على سبيل الهيبة والخوف. نعم. لأن الشاعر يقول لمن يخاطب أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبه. أفهمتم؟ على كل حال قراءة الشاعر الحمد لله ما يقرأ بها ولا يزيد القراءة بها. نعم. طيب التعطيل ذكرنا أن التعطيل انقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي سبيل من يا محمد إسماعيل؟
أقول
خلق الصفة الثامنة يقرون بها بخلاف الأشاعرة،
لكن يقولون الموجودين على الأشاعرة يقرون 15
إيه يقرونها على أنها أحوال. يقول عليم ذو علم وكونه عالم، إذا ذكى صارت سبع في أثنين بأربعة. طيب التكييف حامل، وش التكييف؟ التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل إثبات مثيل للشيء بأن تقول هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له بأن تقول هذا شبه هذا. وهل هما بمعنى واحد؟ الجواب التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه. إذا قلت هذا مثل هذا يعني مثل من كل وجه، والمشابهة تشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. إذا قلت يشبه هذا نعم، هل معناه أنه يماثل من كل وجه؟ لا، بل في أكثر الصفات. ولهذا قالت ملكة سبأ قالت كأنه هو، ولم تقل مثله ولا هو، كأنه نعم. فالحاصل إن التشبيه المساواة في أكثر الصفات ولا تقتضي المماثلة من كل وجه. وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني دائما تجد في كلام العلم من غير تمثيل، وأحيانا يقولون من غير تشبيه. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، إذ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. فهمتم الفرق الآن؟ التكييف يحكي كيفية الشيء سواء مقيد بالمماثل أو غير مقيد. فإذا قال قائل أنا اشتريت سيارة كيفيتها كذا وكذا وكذا، وجبنا كيفية ما عمل اسمناها، مش نسمي هذا تكييف، سمي هذا تكييفا لأنه كيف السيارة، بيّن لنا كيفيتها لكن ما ذكر لنا نظيرا لها. إذا قال اشتريت سيارة مثل هذه، مش تصير هذا ممثل؟ وفي نفس الوقت هو أيضا مكيف، لأنه لما قال مثل هذه عرفنا كيفيتها. إذن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ فالذي يقول إن هذا الله مثل يد المخلوق هذا ممثل، واللي يقول يد الله كيفيتها كذا وكذا وكذا ويصرف كيفية ما لها نظير يسمى مكيفا. والذي يقول استواء الله على عرش كاستواء إنسان على السرير ممثل، والذي يقول استواء الله على العرش كيفيته كذا وكذا ويذكر كيفية معينة هذا مكيف. ثاني هنا أن التكييف يختص بالصفات، الكيفية تعود للصفة فقط ما تعود للذات. أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. تقول هذا مثل هذا في ذاته أما يصلح؟ يصلح، كلاهما حجر كلاهما إنسان وما أشبه ذلك. وتقول في القدر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في القدر هو لأن هذه سبع وهذه سبع، ولا في الكيفية ولا في الذات؟ لا، في القدر نعم. وتكون أيضا في الصفة، الصفة إذا قلت هذا مثل هذا يعني في صفته. فصارت الكيفية الآن تتعلق بالصفات، والمثلية تتعلق بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ظل به من ظل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق هذا يسلكه الغلاة في البشر أو في المخلوقات، فالذين عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل شبهوا المخلوق بالخالق، والذين قالوا إن الله مثل الناس في كذا وكذا وكذا شبهوا الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. انتبهوا للتعريف، تشبيه المخلوق بالخالق إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال أو الحقوق أو الصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، في من زعم أن مع الله أن مع الله خالقا، ها من النصارى زعموا أن مع الله خالقا، في الغلاة من الباطنية يزعمون أن أولياءهم يدبرون الكون ويسمون الولي إذا وصل إلى درجة معينة البطء، ويقولون إنها الذي تدور عليه الحوادث فيجعلونه خالقا مع الله. وفيها أيضا الثانوية من المجوس، لكنهم ما يجعلون الخالق هو الرحمن عز وجل، يقولون للخالق للمخلوق أو للحوادث خالقين، إن للحوادث خالقين. الظلمة تخلق الشر، والنور يخلق الخير. نعم، هؤلاء أيضا نقول جعلوا المخلوق خالقا، جعلوا الظلمة والنور وهي مخلوقة جعلوها خالقا، أشد ممن جعلوا مع الله خالقا. والثاني كفعل المشركين بأصنامهم، مش الثاني الحقوق، جعلوا الله مماثلا في الحقوق حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. أولا المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يقولون الله ولا العزة ولا مناف، وإنما يقول الخالق هو الله، لكن يقول هذه نعبدها تستحق أن تعبد. طيب هذا جعلوا له مماثلا في ماذا؟ في الحقوق. والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق جنيك. هذا ضلال ولا لا؟ ضلال. يا من لا شبيه له، ها؟ هون أحد ما له شبيه إلا الله، ها؟
لا.
لكن لو قال قائل دفاعا عن المتنبي إنه يريد يا من لا شبيه له من الخلق، نقول وهذا أيضا كذب، فإن هذا الرجل لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. أولا وقالوا فما خلق المجانين فكذب أيضا، واضح؟ وله نظراء، كقول بعضهم يمدح رجلا من الملوك ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. هذا أيضا شرك، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، أعوذ بالله. وقول البوصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك ولا لا؟ شرك. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالرب عز وجل، بل جعل الرب ماله أثر في الخلق، لأنه يقول من جودك الدنيا وضرتها. وش بقي لله؟ ما بقي لله شيء والعياذ بالله، ما أبقى شيئا لله. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك، ما هو كل علومك بعد، علم اللوح والقلم، وهذا أيضا لا يكون إلا لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أمره الله أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كيف نقول من علوم علم اللوح والقلم؟ ومع ذلك تعتبر هذه القصيدة عند بعض المعاصرين والسابقين أيضا من غرر القصائد وأفضلها وأعظمها. نعم، يترنمون بها فيما يبتدعونه من الأعياد كعيد الميلاد مثلا، ويرون هذا من أعظم ما يكون حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاهد من جاهد من المشركين إلا بمثل هذه الأقوال، بل إن المشركين ما وصلوا إلى هذا النصاب. المشركين ما يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ولا يدعون أن الدنيا والآخرة من جوده أبدا، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم. في نعم
شيخ.
نعم،
طيب كلام الرسول بهذا وقال من الشيخ يمكن مبالغة في الفشل،
لكن هل يصح أن نقول لشخص إنه لا شبيه له؟
مبالغة،
ولا في زمن، فما خلق النكرة في سياق الناس. نعم، لا تعتذرون عنه، هو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين في كل واد يهيمون. لا شك إنما نحن ليس لنا إلا الظاهر، قد يكون هذا الرجل يقول هذا الكلام ولا أعتقد، لكن ما علينا ما علينا إلا الظاهر. نحن لا نحكم إلا بما سنه، أما شيء وراء ما ندرك في قلبه ما ندري عنه. ولو كنا نقول لكل إنسان يظهر كلمة الكفر لعله أراد كذا، نعم، المشركون يقولون ما نعبدهم كأنهم يستحقون العبادة كما يستحقها الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نجعلهم وسيلة إلى الله، ولا نعرف أنهم ما يستحقون العبادة.
هذا ما وصف الكمال صف، يعني أنه يداني الله، كل ما خلق يدانيه،
لكن يقول لا شبيه له، لا نافي للجنس. وقد قرأتها في الأجرمية وعرفت أن تنفي كل جنس، لا شبيه له لا من الخالق ولا من المخلوق، حتى الخالق ما يصل إلى درجة الخلق إذا أخذنا بعموم اللفظ. لكن حتى نقول لو أراد لا شبيه له من الخلق فهو كافر، لا يصل إلى درجة الشرك. لو قال لا شبيه له من الخلق ما يصل إلى
درجة
ما يصل إلى درجة الخلق، لكن إلى درجة الشرك، لكنه كذب في هذا، وفي هذا كذب. حتى لو أراد ما لا شبيه له من الخلق فإن نقول إنك كاذب، وما صحيح. مع أن فما خلق يدانيك معناه ما يقربون منك الخلق، ولا نعلم أحدا لا يقرب من الخلق إلا الله عز وجل، هو الذي لا يقرب من سواه. نعم، وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائه ونحو ذلك، هذا تشبيه إيش؟ الخالق بالمخلوق. وهذا لا تستقر قدم أحد عليه أبدا، إنه يجعل الخالق مثل المخلوق أبدا. لكن ذهب إليه بعض الغلاة في قديم الزمان، ذهبوا إليه، وأول من عرف به هشام بن الحكم أحد أئمة الرافضة، هو أول من تكلم بالتشبيه ودعا إليه. أما متأخر الرافضة فذهبوا إلى مذهب المعتزلة وهو إنكار الصفات على العكس من هذا. فتبين الآن أن التشبيه الذي حصل بالضلال ينقسم أو يتنوع إلى نوعين، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق أن يثبت للمخلوق من الخصائص ما لا يكون إلا لله. نعم. والثاني أن يثبت للخالق من الخصائص ما يكون من خصائص المخلوقين. يثبت له من الصفات ما يكون من خصائص المخلوقين. وكلاهما ضلال. كلاهما ضلال. نعم. نعم. لا لا ما ممكن أن يدرج واحد. أيهن أبلغ عندك؟
تشبيه الخالق
بالمخلوق. أنت قصدنا الكلام الأيض. فكلاهما ضلال. ثم قال المؤلف الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل. الحد بمعنى مال. وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. تأخذ يا أخي. الإلحاد في اللغة الميل قالوا ومنه في الأمور الحسية اللحد، لأنه يحفر في جانب القبر غير متوسط قل لا، ويسمى المتوسط يسمى شقا. قال وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، هذا فالفاسق يعتبر ملحدا، والساجد للصنم يعتبر ملحدا، والمعتقد في الله ما لا يجوز يعتبر ملحدا. ولهذا قلنا عما يجب اعتقاده، وهذا يتعلق بأعمال القلوب، أو عمله يتعلق بتصديق القلوب، أو عمله يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، والثاني في آيات الله. والدليل على هذا التقسيم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الإلحاد في الأسماء. أما في الآيات فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فبهاتين الآيتين تبين أن الإلحاد يكون في أسماء الله، ويكون كذلك في آياته. فالإلحاد في أسمائه هو العدول عن الحق الواجب فيها، لأنه ميل عما يجب، يعدل عن الحق الواجب في هذه الأسماء. وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. هذا النوع هو أعلاها والعياذ بالله وأخبثها، أن ينكر شيئا منها من الأسماء، مثل أن ينكر العزيز الحكيم القدير وما أشبهه. وقد وجد هذا، فإن غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، يقولون إن الله ما هو عليم ولا سميع ولا بصير ولا عزيز ولا حكيم إلى آخره.
أثبت هذه النفس
يروا إن معناه السميع خالق السمع في غيره، خالق السمع في غيره، الحكيم خالق الحكمة في غيره، فأضيف فسمى الله به نفسه من باب الإضافات لا من باب الحقائق. نعم. أو ينكر ما دلت عليه من الصفات، وقد علمنا أن أسماء الله إن كانت متعدية دلت على الذات والصفة والأفعال، ويثبت الاسم ويثبت ما تضمنه من الصفة ويثبت الحكم المترتب على ذلك الذي يسمى الأفعال. فالسميع مثلا تثبت أن السميع من أسماء الله، أولا تثبت الصفة وهي السمع، تثبت الحكم المترتب على ذلك وهو أنه يسمع. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا قال الإنسان أنا أثبت أن الله سميع لكن لا أثبت له سمعا، نسمي هذا إلحادا. وإن قال أثبت أن له سمعا، أنه سميع وأنا بسمع لكن لا أثبت الحكم أنه يسمع، نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا إلحاد أيضا، فلا بد أن تثبت الاسم والصفة والحكم، أو بعض نقول الأثر. إذا كان الاسم غير متعدي فلا بد من أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. مثل الحي، الحي غير متعدي، ما يتعلق بغيره، يتعلق به نفسه سبحانه وتعالى، فنقول الحي، نثبت الحي على أنه اسم من أسماء الله. بعد ونثبت الحياة صفة من صفاته دل عليها اسم الحي. عرفت؟ الذي يقول أنا أثبت أن الله حي وأن من أسماء الحي لكن لا أثبت الحياة له، نقول هذا ملحد، هذا ملحد. فصار النوع الأول أن ننكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على التشبيه، على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا واقع ولا نعم واقع. المشبهة قالوا إن من أسماء الله السميع ومن أوصافنا نحن أيضا السميع، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا: فإذا كان الله سميع والإنسان سميع فإنه يدل على أنهما متماثلان، متماثلان، فيستدلون بالأسماء على إيش؟ على التشبيه، يستدلون بهذا التشبيه. نقول أي إنسان يؤمن بأسماء الله على أنها دالة على التشبيه فهو ملحد، لأن أسماء الله إنما دلت على معاني تليق بالله سبحانه وتعالى. الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، فإذا أثبت الله اسما لم يسمي به نفسه صار ملحدا، ما أتى بها على وجه الواجب. مثاله: تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. النصارى يسمون الله الأب، من جاءهم الأب؟ ما عندهم دليل، ليس عندهم دليل، إذن فهم ملحدون، حيث خرجوا عما يجب في أسماء الله وصفاته. وأسماء الله توقيفية، ليس لك أن تثبت اسم من أسماء الله إلا بنص، العاقل لا مدخل له في هذا الباب. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة ما يقرون بالله عز وجل، ولكن يقرون بأن هذا الكون له محدث، ويسمونها العلة الفاعلة يعني الموجبة. هؤلاء سموا الله بماذا؟ بما لم يسم به نفسه، ولا يليق به أيضا سبحانه وتعالى إن يكون علة أو أبا. طيب الثالث الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأسماء، فاشتقاق الله من الإله والعزة من العزيز. المشركون ذكر الله لهم ثلاثة أسماء من أصنام: الله والعزة ومناة. اللات قيل إن أصلها اللات بتشديد التاء، وأنه كان رجل يلف السويق للحاج ويحسن إلى الناس، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا. وعلى هذا التفسير تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل. وقيل إن اللات من الإله، بدل ما يقول الله قالوا بنسميه اللات، تغيير بسيط بس، ما قالوا الله، غيروا تغييرا بسيطا وقالوا اللات. منين؟ من الإله الذي صار على الله أو صار إلى الله. العزة، العزة من العزيز، أخذوها من العزيز، وأخذوا منات من المنان، من المنان. فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم ليضفوا عليها شيئا من العظمة، وأن بينها وبين الخالق مناسبة.
فهذا مأخوذ من الله وهذا مأخوذ من العزيز وهذا مأخوذ من منال. طيب هذا إلحاد. قال وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. آيات الله تعالى نوعان كونية وشرعية. فالكونية هذه المخلوقات في السماوات والأرض، والشرعية ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار. فالإلحاد في القسم الأول الأخبار والأحكام، فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. ثلاثة أمور: تحريف الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة الشرعية، في الآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة. الأول التحريف اللفظي ولا المعنوي؟ نعم كلاهما، لأن تحريفها ميل عما يجب فيها، أو تكذيب أخبارها يعني يقول هذا مو صحيح أو الشك فيها أو عصيان أحكامها. فالمعصية إلحاد لأن الإنسان خرج بها عما يجب أن يكون عليه من طاعة الله عز وجل. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. نسبتها إلى غير الله وش معناه؟ إن يقول الذي خلق السماوات والأرض مهو بالله، الذي خلق الخير مهو بالله، الذي خلق الشر مهو بالله. نقول هذا ملحد ولا ملحد. كذلك لو نسب لله شريكا فيه وقال إن الله الذي خلق السماوات هو الله وجبريل، يقول هذا أيضا إلحاد. أو معين بأن قال نعم الذي خلق الله الذي خلق هذه المخلوقات هو الله لكن له من يساعده. وش الحسنين؟ الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات كلاهما حرام. والدليل قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فهدد هؤلاء بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، والتحديد لا يكون إلا على محرم. وقال تعالى في الحرف الآيات إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا يدل على توعدهم بماذا؟ توعدهم بالنار، إن توعدهم بالنار وأنهم لا يأتون آمنين يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومنهما يكون كفرا، يعني منهما يكون ما يصل إلى حد الكفر حسب الأدلة الشرعية. فالذي يعتقد أن الله تعالى شريك في الخلق أو أن أحدا انفرد في الخلق أو أن لله معينا فيه فهذا كافر لا شك فيه. والإلحاد بالآيات بعض المعاصي هذا لا يكون كفرا. المهم أن مسألة تحتاج إلى تفصيل ويرجع فيها إلى ما تقتضيه الأدلة من الكفر أو الفسوق. ثم قال الباب الرابع في صحة مذهب، في بيان صحة مذهب السلف. اعلم أن كلمة السلف تعني السلف زمنا والسلف معتقدا، فإن وجد بالسلف معتقدا صح أن نقول لمن هم موجودون الآن على مذهب السلف نقول إن هؤلاء سلف. وإذا قلنا إن السلف هم السابقون زمنا فإنه يختص بالقرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وكل الأمرين قد استعمله أهل العلم، فتارة يريدون بالسلف من كان على طريقة السلف وإن كان متأخرا زمنا، وتارة يريدون بالسلف القرون الثلاثة المفضلة. نعم يريدون بها القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا تجد مثلا يقول إذا قال وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها، ماذا يريدون بالسلف هنا؟ القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا قال وأئمتها فأخرجهم عن السلف، وهذا يعني السلف زمنا. وتارة يقول هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، ويريدون بهم السلف معتقدا
لا زمان. وهنا ما المراد حسب مذهب السلف؟ معتقدا. وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. وهل أحد قال بذلك؟
نعم.
إن مذهب الخلف أفضل في العلم والحكمة؟ نعم قالوا.